الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في لقاء الأول بحضراتكم في هذا المسجد الطيب المبارك ومن فوق هذا المنبر الطيب المبارك، أرحب بكم جميعاً وأسأل الله تعالى الذي جمعني بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعني بكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه التوحيد حق الله على العبيد. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه التوحيد حق الله على العبيد. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فإن الله جل جلاله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وبالتوحيد يفردوه. قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال عز من قائل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالتوحيد إخوة الإيمان والإسلام هو حق الله عز وجل على جميع العبيد. لذا جاء عند الشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، ألا أبشر بها الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، تبشرهم فيتكلوا، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: وما حدث بها معاذ إلا عند موته تأثما، أي تأثما من كتمان العلم. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم حق ربنا علينا، وهو التوحيد الخالص لله رب العالمين، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ما لنا إذا حققنا هذا الحق، ألا يعذب من لم يشرك به شيئا، وهذا على سبيل الفضل والمنة من الله رب العالمين. التوحيد إخوة الإيمان والإسلام تزكية وطهارة وتنقية للنفس من أضرانها، فإن ربنا جل جلاله قال في كتابه: إنما المشركون نجس. نعم، الشرك نجاسة معنوية، نجاسة للنفوس والقلوب بمفهوم المخالفة. التوحيد طهارة تزكية تنقية للنفس من أضرانها ومن قاذوراتها. فالتوحيد إخوة الإيمان والإسلام أن تفرد الله جل جلاله في ربوبيته، فالخالق هو الله، المالك هو الله، المدبر هو الله، القائل في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فأول مدرج في التعرف على الله رب العالمين هو مدرج الخالقية، أن تعلم أنك مخلوق وأن الخالق هو الله رب العالمين الذي خلقك من لا شيء، خلقك من تراب في أصل أبيك آدم عليه السلام، خلقك من نطفة ومن ماء مهين من أبوين، لتعلم أن الغني هو الله وأن القوي هو الله وأن الخالق القادر القاهر هو الله رب العالمين، أول مدرج في التعرف على الله أن تعلم أنك مخلوق وأن خالقك هو الله رب العالمين. فإذا علمت هذا وعلمت أنك مخلوق لله تعالى، عندها يجب أن تنفذ أمره وأن تجتنب نهيه وأن تصدق خبره، فتحقق العبودية التي من أجلها خلقك الله رب العالمين القائل: ألا له الخلق والأمر، خلق فله الأمر، خلق يعبد، خلق يطاع، خلق لا يعصى، خلق يصدق خبره جل جلاله. فعندها تحقق العبودية لله رب العالمين، والتي من أجلها خلقك أيها العبد المخلوق لله رب العالمين. لذا قال عز من قائل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلوات ربي وتسليماته عليه. أمره خالقه أن يبلغ للناس هذه الخصيصة الواجبة لله رب العالمين، أنه الإله الحق المعبود بحق. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين من هذه الأمة استقامة وعبودية، أول المسلمين فضلا وقدرا صلوات ربي وتسليماته عليه، فهو آخر الأنبياء وخاتم الرسل زمانا، وهو أولهم فضلا وقدرا ومنزلة بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. أمره الله عز وجل أن يبين للبشرية حق الله على جميع الخلق. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن حقق العبودية لله وجب عليه أن يتعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله. لذا فأول مدرج هو الخالقية الذي يقود إلى تحقيق العبودية، يقود إلى التعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، فيتحقق عندك التوحيد الخالص لله رب العالمين. هذا التوحيد إخوة الإيمان والإسلام في معناه الذي أشرت إليه يعني أن جميع العبادات لا تصرف إلا لرب البريات. فمن صرف أي نوع من العبادة لغير الله وقع في الظلم الأكبر. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأنك صرفت ما يجب لله لغيره من المخلوقين. لذا نجد إخوة الإيمان والإسلام في هذا المقام الجلل وفي هذا الخطب العظيم، خطب التوحيد، خطب العبودية لله رب العالمين، أنه ينبغي على المسلم وعلى المسلمة أن يتحرى في كل قول وفعل في باب العبودية ألا يصرف إلا لله جل في علاه. ومن هذا هناك الكثيرون ممن وقعوا في أمور أبعدتهم عن روح التوحيد الخالص لله رب العالمين. من ذلك مثلا قضية الاستعانة الاستعانة عبادة، والاستعانة لا تكون إلا بالواحد جل في علاه، لذا نرددها على مائدة الفاتحة في كل ركعة نركعها، فريضة كانت أو نافلة، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، قدم العامل في هذه الآية إياك على نعبد ليفيد القصر والحصر، فالعبادة قاصرة على الله رب العالمين لا تصرف لغيره، والعبودية مقصد عظيم وسيلته الاستعانة بالله جل جلاله. فأنا لا أتمكن من القيام بحق العبودية إلا إذا استعنت برب البرية جل جلاله، فلماذا أخر الاستعانة وهي الوسيلة وقدم المقصد؟ هذا من باب تقديم الأهم على المهم، لبيان عظم المقصد أن الغاية من الخلق هي العبودية. ثم قال وإياك نستعين، فالاستعانة لا تكون إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الاستعانة لا تكون إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا يقودنا إلى قضية الاستعانة بالمخلوقين، هل هي جائزة؟ فإن كانت جائزة فما شروطها وما ضوابطها حتى يستقيم أمرنا؟ الاستعانة بالمخلوق جائزة بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون المخلوق حياً. الشرط الثاني أن يكون المخلوق حاضراً. الشرط الثالث أن يكون المخلوق قادراً على ما يستعان به فيه. شروط ثلاثة لا بد من توافرها: حياة المخلوق المستعان به، حضور المخلوق المستعان به، قدرة المخلوق المستعان به على الفعل الذي أنيطت به الاستعانة. لذلك يقول فاروق هذه الأمة عمر رضي الله عن عمر عندما أجدبت الأرض في عهده وامتنعت السماء عن قطر الماء، قال عمر: اللهم إن كنا نستسقي بنبينا أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا. ادعو يا عباس. رفع العباس يديه مستسقيا سائلا ربه الغيث من السماء، وأمن أصحاب رسول الله فنزل الغيث من السماء مدرارا، فلقب العباس عم رسول الله بساق الحرمين. وهنا وضع لنا فاروق هذه الأمة ضوابط الاستعانة بالمخلوق: كنا نستسقي بنبينا، أي في حياته بأبي هو وأمي وروحي صلوات ربي وتسليمات عليه، وهذا جاء وثبت في الصحيح. وقف النبي على المنبر يوما فدخل الداخل يقول: يا رسول الله، أجدبت الأرض وامتنعت السماء عن قطر الماء، فاستسق الله لنا. فرفع النبي يديه إلى السماء حتى ظهر بياض إبطيه صلوات ربي وتسليمات عليه، وسأل ربه السقيا. يقول الراوي: وإذا بالسماء الصافية تتجمع فيها السحب وتفرغ ماءها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الجمعة القابلة صعد النبي منباره فإذا بنفس الرجل، وقيل رجل آخر: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع، فادعوا الله لنا. الغيث ظل شهر أسبوعا كاملا ينزل على مدينة رسول الله. الجمعة الماضية كانت الشكوى من قلة الماء، هذه الجمعة الشكوى من كثرة الماء. يا رسول الله، هلك الزرع والضرع. فرفع النبي يديه إلى السماء حتى ظهر بياض إبطيه بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم حوالينا لا علينا. فخف المطر بأمر الله رب العالمين. هذه استعانة بدعاء النبي واستسقاء النبي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان حيا حاضرا قادرا على أن يدعو ربه مستسقيا فينزل الغيث بأمر الله. يقول عمر: كنا نستسقي بنبينا، أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا. ادعو يا عباس. الآن انتقل نبينا إلى الرفيق الأعلى، فلا يجوز استعانة بمن مات حتى وإن كان سيد الخلق وخليل الحق محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فما بالنا بمن دونه من أصحاب القبور والأضرحة. ادعو يا عباس. العباس حي، العباس حاضر، العباس قادر على الدعاء. فيدعو العباس ويؤمن عمر ويؤمن أصحاب رسول الله، فينزل غيث السماء بأمر الله رب العالمين. إذن لابد من شروط في الاستعانة بالمخلوق. استعن بالمخلوق بضوابط: أن يكون حيا حاضرا قادرا على الفعل. نفعله في حياتنا الدنيوية: أريد شربة ماء فأستعن بأخي فلان، أقول اجلب لي شربة الماء، هذه استعانة بالمخلوق، لكنه حي قادر على الفعل حاضر، فهذه استعانة جائزة. أستعن بفلان في قضاء حاجة من حاجات الدنيا وشؤونها وهو قادر على فعلها، هذه استعانة جائزة. أما في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فإذا صرفت الاستعانة لغير الله كانت من الشرك والعياذ بالله رب العالمين. مثلا الشفاء لا يملكه إلا الله، فهل أستعين بمخلوق في الشفاء؟ لا، أستعين بالمخلوق في الطب ووصف الدواء، أما الشفاء لا يملكه إلا الله القائل على لسان خليله: وإذا مرضت فهو يشفين. فهؤلاء الذين يمكثون عند الأضرحة والقبور سائلين الأموات شفاء الأحياء وقعوا في الشرك والعياذ بالله رب العالمين. فالميت انقطع عن دنيانا ولا يملك عملا، انقطع عمله لا يملك قدرة، وهو أولى بدعائنا من سؤاله الشفاء أو سؤاله شأنا من شؤون الدنيا، فهذا من الشرك عياذا بك اللهم. فهذا أمر لابد أن ينتبه له في باب الاستعانة. أيضا من التوحيد الخالص ألا تحلف إلا بالله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، كما أخبر النبي الأمين قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو كما قال رسول الله. وهذا من الكفر دون الكفر، ومن الشرك دون الشرك، أي الكفر الأصغر والشرك الأصغر الذي هو كفر العمل وشرك العمل ما لم يعتقد خلاف ذلك. إذن من يحلفون برسول الله خالفوا منهجنا وانتقص توحيدهم، من يحلفون بالأمانة أو بالذمة، من يحلفون بقبر فلان أو برحمة فلان أو بفلان وعلان نقص توحيدهم، فعليهم توبة ويسارعوا بذلك. من التوحيد الخالص إخوة الإيمان والإسلام أن نأخذ بالسبب في شأن حياتنا ولا نعتقد في السبب، إنما الاعتقاد في من خلق السبب. بعض الناس يقعون في الشرك المسمى بشرك الأسباب، يعتقد أن السبب يعطي، والمعطي هو الله رب العالمين القائل: فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها، هذا هو السبب، وكلوا من رزقه. ما قال من مشيكم أو من أسبابكم أبدا، فامشوا في مناكبها، هذا هو السبب، وكلوا من رزقه وإليه النشور. لذا إخوة الإيمان والإسلام احفظوا هذا جيدا: الأخذ بالسبب طاعة، وترك السبب معصية، والاعتقاد في السبب شرك بالله. العمل بالسبب طاعة، يجب عليك أن تأخذ بالسبب، لا تتكاسل، اضرب في الأرض وخذ بالأسباب، هذه طاعة واجبة. ترك السبب معصية، والاعتقاد في السبب شرك بالله رب العالمين، فلا تعتقد في السبب. فكم من أناس اعتقدوا في السبب فهلكوا. أما قرأتم قصة ولد نوح عليه السلام الذي ابتعد عن منهج الله وخالف منهج أبيه ووقع في الكفر بالله؟ كان شركه شرك أسباب. عندما ركب نوح عليه السلام الفلك وأخذ من آمن معه ومن كل شيء زوجين اثنين، وإذا بالموج يعلو ويرتفع كالجبال، فإذا بالأب الرحيم يرى فلذة الكبد، ثمرة الفؤاد، عماد ظهره، يرى ولده لم يركب في سفينة النجاة، فإذا بالأب يدعو الولد: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا قال الابن؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا هو شرك السبب، اعتقد أن الجبل يحميه، اعتقد أن السبب يدفع عنه. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فاحذر أن تعتقد في السبب. من يعتقد في وظيفته وأنه إن تركها ضاع وهلك، يا ولدي الرزاق هو الله، خذ بالسبب وتوكل على الله. الذي رزق مريم عليها السلام في محرابها بلا أسباب هو الذي يرزق في قانون الحياة الدنيا بأسباب. داخل المحراب كانت مريم يأتيها الرزق بلا أسباب، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عندما خرجت لقانون الحياة الدنيا وفي شدة حالات المرأة حرجا وضعفا في مخاضها وفي وضع وليدها، يقول لها ربها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. خارج المحراب قانون دنيا قائم على السبب، خذي بالسبب طاعة. الله قادر أن يأمر النخلة أن تنزل تمرها ورطبها، فلماذا قال لها وهزي إليك مع ضعفها وشدة حالها؟ لنتعلم قانون الحياة الدنيا. قانون الحياة الدنيا سببية، خذ بالسبب طاعة ولا تقصر فيه فتعصي، ولا تعتقد فيه فتشرك. إذن لا تتعلق بالسبب، خذ به طاعة واجعل تعلق القلب بالرب جل جلاله. فالسبب للجوارح، والقلب لا يتعلق إلا بالرب. عقارب الساعة تطاردنا دائما أبدا، والمقام يضيق بنا، وحتى لا نشك على أحبابنا أكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تنسوا في هذه الجمعة الطيبة أن تسجلوا أسماءكم في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله تعالى يحب المحسنين. وكما تعلمون أن المساجد في دول الغرب لا توجد وزارة تقوم عليها وعلى شؤونها، تقوم على مشروعاتها وخدماتها، إنما لها بعد الله عز وجل نفقات المحسنين من أمثالكم الكرماء الطيبين. والنبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم يخبر فيقول: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. والبناء يكون للجدران كما يكون بالأعمال من صلاة وقيام وذكر وتلاوة وشؤون تعليم الناس الخير، تعليم الناس القرآن، تعليم الناس السنة، وكل هذا يحتاج إلى نفقات. فكما تعلمون الضوء يتكلف، المياه تتكلف، من توضأ مرة كلف المسجد. إذن علينا أن نسدد ما علينا من ديون تجاه بيوت الله رب العالمين في دول الغرب، فأروا ربكم من أنفسكم خيرا فلعلها أن تكون المنجية، فأنت لا تدري. وهذا من شأن التوحيد الخالص، من شأن التوحيد الخالص العبودية، وقيام المساجد تكون فيها العبودية لرب البرية جل جلاله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. لا تجعل لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. اللهم احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.